بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. آخر ما تكلمنا فيه بالأمس ما يتعلق في المناهي الشرعية للنساء النهي عن النياحة على الميت، وقال صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، وحديث في مسلم. وفي حديث عجيب عن أم سلمة رضي الله عنها وكانت مهاجرة، قالت: لما مات أبو سلمة قلت: غريب وفي أرض غربة، غريب يعني مات في المدينة، غريب وفي أرض غربة، لأبكينه بكاء يتحدث عنه، فكنت قد تهيأت للبكاء عليه. إذا قبلت امرأة من الصعيد، يعني من عوالي المدينة، تريد أن تسعدني، وقلت لكم الإسعاد يعني بكيت أنا معها في حزنها، فتأتي تبكي معي في حزني. فجاءت امرأة تريد أن تسعدني، قالت: فاستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين؟ قال: فكففت عن البكاء فلم أبكي. والحديث في مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة، جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، وأنا أطلع من شق الباب، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره صلى الله عليه وسلم بأن ينهاهن، فذهب الرجل ثم أتى فقال: قد نهيتهن، وذكر أنهن لم يطعنه، فأمره صلى الله عليه وسلم الثانية أن ينهاهن، فذهب ثم أتى فقال: والله لقد غلبنني أو غلبننا، يعني لقد غلبنني أو غلبننا، ما في فائدة. فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحثوا في أفواههن التراب، إلى آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث البخاري. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المرأة إذا مات لها أحد أن تنوح، فجرى الاتفاق على تحريم النياحة على الميت، وعدت من كبائر الذنوب وعظائم الأمور، وقد سبق اقتران النهي عنها بالنهي عن الشرك وغيره من الكبائر عند مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وأخذ العهد عليهن، فدل ذلك على التحريم، وهي من أعمال الجاهلية وأوامر الشيطان، وأن ذلك يعتبر كفرا لنعمة الله التي أنعمها على الإنسان. والنياحة عمل قبيح يتنافى مع أمر الشريعة وقواعد الصبر والتسليم للمولى سبحانه وتعالى. والنياحة أي الصراخ وشق الثياب ولطم الخدود يتعارض مع الرضا بقضاء الله وقدره، والواجب في مثل ذلك الاسترجاع والصبر والتسليم بأمر الله. وقد سبق ثناء الله تعالى على من أصيب فصبر ولم يجزع، وسبق بيان الجزاء الأوفى لهم جزاء ما صبروا على المصيبة، وذلك كله في قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فدل ذلك على لزوم الصبر عند المصائب وترك الضجر والاعتراض على القدر، وقد كان ذلك مما أخذ على النساء وأخذ عليهن ألا يعصين في معروف. قالت أم عطية: كان منه النياحة، يعني مما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به أن لا نحن. طيب يقول واحد: أنا شو أسوي؟ يعني ما أبكي، يعني مات أبوي، واحدة تقول: مات زوجي، يعني زوجي عزيز علي، عمري كله معاه وحياتي، وإنسان ما قصر علي، أشعر أن جناحي انكسر، أشعر أن تاج راسي اللي علي سقط، أشعر أن قلبي انفلق، أنا شو أسوي؟ ما أقدر، ما أبكي، ما أصيح على زوجي؟ نقول: لا، لا بأس بذلك. قال العلماء: الكراهة كراهة التحريم لما تقدم من الوعيد عليه. قال ابن القيم أثناء كلامه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز: وكان من هديه، اسمع هذا اللي نسوي، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم السكون والرضا بقضاء الله والحمد له والاسترجاع، ويبرأ ممن خرق لأجل المصيبة ثيابه أو رفع صوته بالندب والنياحة أو حلق شعره، فهذا على الإنسان أن يسكن. وطبيعي الآن وقت الصبر، يعني وقت الصبر أول ما تقع المصيبة، مو وقت الصبر بعد يومين، هو بعد يومين غصبا عليك بتسكت أنت، بعد يومين غصبا عليك بتبلع المصيبة. لكن كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عند الصدمة الأولى أول ما يأتيك الخبر يأتيك الصبر، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي هذه وخلفني خيرا منها، يا رب اشرح لي صدري، يا رب برد على قلبي، يا رب اغفر، يا رب ارحم، وهكذا يدعو الإنسان حتى الله سبحانه وتعالى يعني ييسر عليه. وأما البكاء عموم جري، يعني أن يجري في عين الإنسان البكاء فلا بأس به، لكن لا يتبع ذلك تضجر ولا يتبع ذلك صياح. فالبكاء السالم من كل ذلك جائز قبل الموت وبعد الموت، لكن الأولى تركه بعد الموت إن أمكن، إذ قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى قبله على ولده وغيره، ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه جماعة فيهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود، فبكى صلى الله عليه وسلم فلما رأوه بكوا، فقال: ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم؟ وأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه، والحديث في مسلم، وجاء في حديث أنه رفع إليه صلى الله عليه وسلم ابن لبنته وهو في الموت ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وحديث في البخاري ومسلم، وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ قال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب حزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فذرفت العين ذرفا كبيرا على فراق إبراهيم صلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا أنه بكى بعد الموت، فعن أنس بن مالك قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن، والبنت التي تدفن هي كانت أم كلثوم، شهدنا بنتا تدفن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان. والحديث في البخاري، وبين الواقدي أن البنت هي أم كلثوم، هذا بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أما بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية فقد ماتت وهو في بدر صلى الله عليه وسلم، زوجة عثمان، فقد ماتت وهو صلى الله عليه وسلم في بدر، فلم يشهد صلى الله عليه وسلم دفنها. ومن ذلك كله أخذ أهل العلم أن دمع العين بلا نياحة ولا غيره لا كراهة فيه، بل هو مباح، أن الإنسان يبكي وتدمع عينه، لكن على الإنسان ألا يعني يصيح كما يفعل أهل الجاهلية، وعلى الإنسان ألا يشق الجيوب ولا أن يهيج، وخاصة مسألة الإسعاد، وهي يعني أن المرأة تهيج البكاء عند الناس وتصيح بهم وتحاول قدر المستطاع أن تذكر يعني حال الميت وغيره، فهذا كله لا يجوز. والإسعاد إعانة النساء بعضهن بعضا في النياحة بموت الميت، وهذا لا يجوز. هذا حقيقة ما يتعلق في المناهي الشرعية في حق النساء في هذا الباب. كذلك من المناهي الشرعية في حق النساء: لا يجوز للمرأة أن تتبع الجنائز، قد يكون الميت أبوها أخوها شخص عزيز عليها، لا تتبع الجنائز. وطبعا السبب في ذلك: أولا يمكن الحريم ما حضروا الجنازة، الجنازة يمشى بها بسرعة، فأحيانا المرأة إذا زاحمت الرجال تتضرر جسديا، يعني يمكن يدوسونها، يمكن يدعمونها، يمكن يأذونها، فهذا ناحية. الناحية الثانية: قد تنكشف عورتها. الناحية الثالثة: نظرا لأن عاطفتها صادقة وكبيرة عاطفتها، فقد تصيح إذا شافت أبوها ماخذينها أمامها إلى القبر، وقد تنوح، وقد تشق ثيابها، وقد تجزع، وقد تعترض على القدر، وقد تهيج الحضور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لهذا كله نهى النساء عن اتباع الجنائز، فجاء عن أم عطية رضي الله عنها، طبعا نهاها ولم يعزم عليها، يعني هذا يسمى نهي كراهة، نهاها وما شدد عليها، كما قالت أم عطية رضي الله عنها: قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه. والحديث في البخاري. وعن إبراهيم قال: كانوا إذا أخرجوا الجنازة أغلقوا الباب على النساء. وأخرج ابن أبي شيبة الحديث هذا. وأورد ابن الجوزي عن هشام عن حفصة أنها كانت يموت بعض إخوتها فلا تتبع جنازته إلى المصلى ولا إلى المقابر. وعن علقمة بن قيس قال: امنعوا النساء من اتباع الجنائز، فإن أبين فتلوهن، يعني اسحبوهن، أو قال: اقذفوهن بالحجارة، فإن أبين فضعوا الجنازة. وقد استدل العلماء بحديث أم عطية على كراهة اتباع الجنائز للنساء. قال الإمام النووي: قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، معناه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي كراهة تنزيه، لا نهي عزيمة تحريم. ومذهب أصحابنا يعني الشافعية أنه مكروه، ليس بحرام لهذا الحديث. قال القاضي: قال جمهور العلماء بمنعهن من اتباعها، وأجازه بعض أهل العلم. وقد ترجم البخاري في صحيحه على حديث أم عطية بقوله: باب اتباع النساء للجنائز. ذلك أهل العلم يعني في مسألة ولم يعزم علينا، قال ابن حجر أي ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، يعني هذا نهي كان نهي تنزيه. قال الإمام النووي وأما النساء فيكره لهن اتباعها ولا يحرم، هذا هو الصواب الذي قاله أصحابنا. وقولها ولم يعزم علينا معناه نهينا نهيا شديدا غير محتم، ومعناه كراهة تنزيه ليس بحرام. ومثله قال ابن قدامة ويكره اتباع النساء الجنائز لما روي عن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فهذا من المناهي الشرعية في حق المرأة أنها لا تتبع الجنائز، إذا حصلت جنازة فلا تتبع هذه الجنائز وإن كان لم يعزم عليها، يعني لم يشدد عليها. كذلك من المناهي الشرعية على النساء تنهى المرأة عن الإحداد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها، هذا معناه تنهى المرأة عن الإحداد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها، يعني لها الإحداد بمعنى أن تحزن على الميت وتترك الطيب والزينة على ما ذكر الفقهاء في كتبهم لمدة 3 أيام، أي ميت كان أبوها خالها عمها جدها أمها، إلا الزوج فإنها إحدادها عليه 4 أشهر و10، غير الزوج ما يجوز أنها تحد عليه فوق 3 أيام، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بذلك، كما قالت زينب دخلت على أم حبيب، أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت حين قامت تطيب بعد 3 أيام، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. فالشاهد ونفس الشيء قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. فالشاهد من هذا أن المرأة لا يجوز لها أن تحد، يعني والإحداد طبعا واجب في عدة الوفاة، لا يجوز لها أن تحد بمعنى تترك الطيب وتترك الزينة وغيرها إلا على زوج 4 أشهر و10، أما غير الزوج فليس لها إلا 3 أيام. طبعا الإحداد باختصار أن تمتنع المرأة عن الزينة وما يدعو إلى الجماع كلبس الحلي والطيب والخضاب والحناء والكحل وغيرها من الأطياب والملابس الملونة كالأحمر والأصفر والأخضر الصافي والأزرق وغيرها، وتعتد في المكان الذي مات عنها فيه زوجها، أي المنزل الذي وجبت عليها العدة وهي فيه، إلا أن تدعو ضرورة إلى خروجها عنه بأن يحولها المالك، أو تخشى على نفسها فتنتقل إلى أقرب ما يمكنها منه، ويجوز لها أن تخرج من منزلها نهارا، تخرج عندها حاجات مثلا تخرج إلى المحكمة عندها شهادة ولا أوراق، ولا تخرج إلى عمل ضروري، ولا تخرج إلى طبيب تتعالج، فهذا لا بأس به، ولا بأس بها أنها تغسل وتغتسل، لكن لا تمس الطيب، لا تمس الطيب. أما ما ينقل الناس من عادات أنها ما يصير يشوفها القمر ولا تطلع فوق السطح ولا غيره، فهذا كله من العادات الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأعجبني جواب حقيقة جيد، يعتبر أنا أعتبره جواب جامع، سئلت دار الإفتاء المصرية وأجاب عن هذا السؤال الشيخ فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، طبعا هذا الكلام قديم لكن رفع إلينا استفتاء من سيدة توفي أخوها إلى رحمة الله تعالى ولدى سيدات أسرته ملابس كثيرة يريدن صبغها بالسواد ليلبسنها في الحداد كما هي عادة كثير من الناس في الأحزان، فأجاب إن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتلقى مصيبة الموت بالصبر الجميل والرضا بقضاء الله تعالى، وأن مدة الحداد 4 أشهر و10 على الزوج المتوفى و3 أيام على من مات من الأقارب ونحوهم، فيجب على الزوجة أن تحد على زوجها 4 أشهر و10 فقط، ويباح للمرأة أن تحد على أقربائها ونحوهم 3 أيام فقط، ويحرم الإحداد فيما زاد على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر
وتؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. والإحداد يكون بترك الزينة والطيب ونحوه، ولا يكون بلطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر والنوح والندب وغير ذلك مما هو محرم شرعا. أما لبس الثياب السوداء بقصد الإحداد فلا يباح إلا في مدة الإحداد المشروعة، والله تعالى أعلم.
فلذلك على الإنسان حقيقة أن يعني أن يأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في سؤال ثاني، هل يجوز للمرأة أن تلبس ملابس الإحداد لفترة طويلة لها ولأفراد أسرتها؟ فجابت دار الإفتاء: أما عن الإحداد على الميت فالإحداد الشرعي هو ترك لبس ما فيه زينة من الثياب وترك الكحل والطيب والحلي وما أشبه ذلك، وهو مباح لمدة 3 أيام بلياليها من الوفاة على من مات من الأقارب، ويحرم بعد ذلك ما لم يكن الميت زوجا، فإن امرأته تحد عليه 4 أشهر و10 أيام وجوبا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور. ذلك على الإنسان أن ينتبه إلى هذه القضية، في أن المرأة إذا كانت في الإحداد فإنها على زوجها 4 أشهر و10 بنص القرآن، وأما غير الزوج فإنها لا تزيد على 3 أيام. كذلك من المناهي الشرعية في حق النساء النهي عن الإكثار من زيارة القبور. مساعة تكلمنا عن اتباع الجنازة، لكن اليوم دعوني أتكلم معكم عن زيارة القبور. ووجدت والله كلام رائع جدا، من أفضل ما وجدت في هذا الباب كلام الشيخ حسنين محمد مخلوف في الفتاوى الإسلامية لدار الإفتاء المصرية حول هذه القضية، وهي زيارة المرأة للقبور. شوف نص السؤال، يعني هل المرأة يجوز لها أن تذهب لزيارة القبور في المناسبات وفي الأعياد وفي الجمع وفي غيرها وفي رجب مثلا، هل يجوز لها أن تخصص هذه الأيام للزيارة أو لا؟ أقرأ لكم نص السؤال: هل يجوز للمرأة أن تبيت على القبر أيام المواسم والأعياد؟ في ناس يشدون الرحال يروحون يقصدون أن يذهبوا في مواسم معينة، فهل يجوز للمرأة أن تبيت على القبور أيام المواسم والأعياد وغير ذلك، سواء كان الرجال معها رجال أو نساء أو أطفال أو عائلات بأجمعها، فيأكلون ويشربون ويصنعون أشياء على اختلاف أنواعها، ويضعون حول القبور يعني أماكن يعني يسكنون فيها، وأغلبهم يشرب ويعيش هذه الأيام عند القبور، فهل هذا جائز أو غير جائز؟ أفتونا مأجورين. الجواب راح يستغرق مني أكثر من 10 دقائق، لأن جواب حقيقة من أروع ما وجدت من الأجوبة في هذا الباب، لكن أنا أذكر جزء منه، والباقي للحلقة القادمة. نفيد أن زيارة القبور في ذاتها مندوبة للرجال والنساء، لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، فهو إما منسوخ أو محمول على ما إذا كانت زيارتها للقبور لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادة الناس في الجاهلية. وأما إن كانت الزيارة للاعتبار والعظة والترحم من غير بكاء فلا بأس بها من النساء إذا كن عجائز، ويكره إذا كن شواب لحضور الجماعة في المساجد. قال ابن عابدين: وهو توفيق حسن. وأما المبيت على القبور أيام المواسم والأعياد من الرجال والنساء والأطفال والأكل والشرب فهو مكروه، قال في الفتح: ويكره الجلوس على القبر ووطئه. وحينئذ فما يصنعه خلق من وطئ تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه، ويكره النوم عند القبر وقضاء الحاجة من باب أولى. كل ذلك ما لم يعهد من السنة، والمعهود منها ليس إلا زيارتها والدعاء هناك، يعني تقف تدعو إن شئت وتنصرف. هذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندي سؤال بعد أعجب من هذا، وهو اللي يسمونه الأربعينيات، هل يجوز أو لا يجوز؟ إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.